أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا أن صاحب الحكاية قدس الله نفسه أفاد أن في الاستعمال استعمالا لا يكون حقيقة ولا مجاز، وهو استعمال اللفظ في نفسه نوعا أو شخصا صنفا أو مثلا. وفي هذه الموارد يكون الاستعمار من جهة الحسن التبعي، ولا يكون هذا الاستعمار حقيقة إلا وضعا، ولا يكون مجازا لعدم المناسبة بين المستعمل فيه والمعنى الحقيقي، يعني لعدم العلاقة. فهذا الاستعمار خارج عن الحقيقة والمجاز. وقد ذكرنا أنه على تقدير أن يكون هنا استعمال، فهو استعمال حقيقي، فإن حقيقة الوضع هو التعهد، والمتكلم كما تعهد أن يستعمل لفظا في معنى آخر كذلك تعهد أن يستعمل اللفظ في نفسه، يعني في موضعه أو صنفه أو مثله أو شخصه مثلا. فهذا لا يخرج عن الحقيقة والمجاز، ولكن الصحيح أنه لا استعمال هنا أصلا. فكل إن الاستعمال وأن يأتي الإنسان بلفظ ليحضر في ذهن المخاطب أولا، ثم ينتقل المخاطب من هذا اللفظ إلى معنى فيحضر المعنى ثانيا، يعني حضور اللفظ علة حضور المعنى في ذهن المخاطب، وذلك من جهة التعهد وعلم المستمع بهذا التعهد. فإذا تكلم بلفظ سيد مثلا، ينتقل السامع أولا إلى هذا اللفظ، ومن الانتقال إلى اللفظ ينتقل إلى المعنى، فيكون حضور اللفظ علة لحضور المعنى. وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان وجود المعنى في الذهن مغايرا لوجود اللفظ، أحدهما يكون علة والآخر يكون معلولا. فأما إذا فرضنا أن اللفظ يحضر في ذهن المخاطب بنفسه بلا حاجة إلى شيء آخر، لا معنى للاستعمال هنا، بل المتكلم يحضر ما أراد تفهيمه في ذهن المخاطب وفي ذهن السامع ابتداء من دون واسطة أصلا. فهذا خارج عن الاستعمال، بل الاستعمال غير معقول في أمثال ذلك. ولا فرق بما ذكرنا إلا أن يكون الاستعمال كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله سره من جعل اللفظ ثانيا في المعنى، وبينما ذهبنا إليه من أن اللفظ علامة وأمارة على المعنى. على كلا التقديرين لا بد هنا من أمرين، أحدهما يكون ثانيا في الآخر أو يكون علامة للآخر. وأما إذا فرضنا أن المقصود تفهيمه إنما هو نفس اللفظ، هذا بنفسه يحضر في ذهن المخاطب من دون أن يكون شيء آخر ثانيا فيه، ومن دون أن يكون شيء آخر علامة له، لا نحتاج إلى ذلك، فالاستعمال لا يمكن. وتوضيح ذلك أن الأقسام التي ذكرها قدس الله نفسه أربعة: استعمال اللفظ في شخصه وفي صنفه وفي مثله وفي نوعه. أما الاستعمال في الشخص فأن يتكلم المتكلم بلفظ خاص الذي يوجد بوجود شخصي، ويكون مقصوده تفهيم هذا الشخص بعينه، فلا يعقل فيه الاستعمال كما ذكرنا إلا لزم أن يكون الضال والمدلول اللفظ والمعنى العلامة وذو العلامات شيئا واحدا وهذا غير ممكن ومستحيل. بل الموجود في الخارج هو الذي يحذر في ذهن المخاطب لابد ما إلغاء الوجود الخارجي، يعني هذا الشخص، شخص هذا الفرد هو بنفسه يحذر في ذهن المخاطب عند سماعه فيحكم عليه بحكم، فليست هناك دلالة، فإن الدلالة ممتنعة ويستحيل أن يكون شيء واحد ضالا وهو بنفسه مدلولا فلا استعمال هنا. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا مانع من اتصاف الشيء الواحد لأنه ضال ومدلول، ولكنه باعتبارين، باعتبار أنه لفظ صادر من المتكلم ضال، وباعتبار أن نفسه هو المقصود تسليمه مدلول، وبالاختلاف من جهة الحيثية والاعتبار يمكن صدق عنوانين على شيء واحد بجهة تكون ضالا وأن يكون ضالا وبجهة أخرى يكون مدلولا. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا بأس به في الدلالة التكوينية، فإن جميع الأفعال كذلك، الفاعل المختار إذا صدر منه فعل في الخارج هذا الفعل بما أنه صادر منه دال، وبما أن الفعل اختيار الجن يكشف صدوره عن أن قصد الفاعل تعلق بإيجاده وهو مراد له وتعلقت إرادته به لا محالة، فهذا الفعل هو بنفسه ضال يعني من حيث الصدور ومن حيث تعلق الإرادة به مدلول، بمعنى أننا نستكشف من صدوره الخارجي تعلق الإرادة به في ذهن الفاعل، وهذا صحيح دلالة تكوينية. وأما الدلالة اللفظية التي هو محل كلامنا في المقام، يعني استعمال اللفظ في نفسه وجعله ثانيا في نفسه أو جعله علامة لنفسه، هذا أجنبي عن الدلالة التكوينية. وبعبارة أخرى كلامنا في الدلالة اللفظية سنخ استعمال الألفاظ في بقية المعاني، وأما الدلالة التكوينية فهي مشترك فيها بين اللفظ وغير اللفظ، أي ما صدر من المتكلم لفظا كان أو غير لفظ من قيام وقعود وحركة وسكون، كل ما يصدر من المكلف صدوره خارجا دال على تعلق الإرادة به فإنه فعل اختياري، والفعل الاختياري لا يصدر إلا وهو مسبوق بالمقدمات الاختيارية التي منها تعلق الإرادة بهذا الفعل. هذه الدلالة أجنبية من الكلام. وقد أجاب شيخنا المحقق قدس الله نفسه أن هذا الإشكال، يعني وحدة الدال والمدلول واستحالة اجتماعهما في شيء واحد، فأنه لا مانع من اجتماع المتزايفين، العنوانان المتزايفان قد يجتمعان في شيء واحد، فيعني ذلك أن التقابل الذي ذكروا أنه على أقسام، تقابل التناقض السلب والإيجاب أو الزد أو المثلين لا يجتمعان، ذكروا من ذلك من أقسام التقابل تقابل العدم والملكة، وذكروا من هذه الأقسام المتزايفين، وقالوا إن المتزايفين متقابلان لا يجتمعان كالفوقية والتحتية مثلا، الأبوة والبنوة ونحو ذلك من العناوين المتزايدة ذكر قدس الله نفسه أن مرادهم من هذا الكلام ليس هو أن المتزايدين متقابلان على الإطلاق بل من المتقابلين المتزايدان، يعني التقابل قد يكون في المتزايدين، لا أن كل عنوانين متزايدين لا يجتمعان في شيء واحد، يعني إن التقابل قد يكون تقابل التزاد وقد يكون تقابل التناقض السلب والإيجاب وقد يكون من قبيل العدم والملكة وقد يكون من قبيل المتزايدين. ويريدون بهذا الكلام أن في مقابل الأقسام الثلاثة قسما آخر بل وهما المتزايدان لا يجتمعان في شيء، لا أن كل متزايدين يكونان متقابلين. إذ نجد من المتزايدين ما لا تقابل بينهما ويجتمعان في مورد واحد كالمحبية والمحبوبية، لا إشكال أن كل شخص وكل مدرك يحب نفسه، المحب هو والمحبوب هو ولا تقابل بينهما بوجه، فإن الإنسان محب لنفسه لا محالة. الله الله في أعز الأنفس عليكم، الإنسان نفسه عزيز عنده وهو أعز الأنفس، ولا تنافي بين الأمرين، أنه محب لنفسه وهو بنفسه محبوب. وكذلك العالمية والمعلومية، الله تبارك وتعالى عالم بذاته، هو عالم وهو معلوم وغير ذلك من الموارد. لا تنافي بين أن يكون المتزايدان يجتمعان في شيء واحد، وإنما لا يجتمعان فيما إذا كان هنا أمر آخر يقتضي استحالة الاجتماع كما في العلية والمعلولية، فإنهما متزايدان ويستحيل أن يجتمعا في شيء واحد، إذ لا يمكن أن يكون الشيء هو بنفسه موجدا لنفسه وهو بنفسه سابقا ولاحقا، السابقية واللاحقية لا يجتمعان في شيء واحد، الأبوة والبنوة لا يجتمعان في شخص واحد أب لنفسه، إذ لا يمكن أن يكون المتولد والمتولد من واحدا، فيحتاج تحقق التقابل واستحالة الاجتماع إلى أمر خارجي، وإلا فنفس عنوان التزاؤب لا ينافي الاجتماع، يمكن أن يكون الأمران يعني المتزايدان يجتمعان في شيء واحد. فيبقى الكلام في أن الدلالة من القسم الأول من قبيل العالمية والمعلومية يجتمعان في شيء واحد، أو من قبيل العلية والمعلولية لا يجتمعان في شيء واحد. ذكر قدس الله نفسه أن الأقرب هو الأول، وقد ورد في الدعاء يا من دل على ذاته بذاته أبدان والله سبحانه، والمدلول أيضا هو فالدال والمدلول قد اجتمعا وهذا أمر ممكن، فلا مانع من الالتزام باستعمال اللفظ في نفسه فيكون دالا ويكون مدلولا أيضا. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه من حيث الكبرى لا إشكال فيه، يعني أن التزاؤب لا يقتضي التقابل فللتقابل يتحقق في التزاؤب، لا أن كل متزايدين من المتقابلين، هذا صحيح. ونرى أن المحبية والمحبوبية العالمية والمعلومية من المتزايدين. وأما ما ذكره من أن الدلالة من هذا القبيل ففيه تفصيلا، فإن الدلالة إذا كانت دلالة تكوينية فالأمر كما ذكره، فإن الله سبحانه هو الدال على نفسه، وهو المزهد للأشياء التي هي دالة على وجوده سبحانه. وقد ورد في دعاء عرفة لغيرك من الظهور حتى يكون هو المزهر لك. ليس هنا في الخارج شيء أزهر من الله سبحانه، فإن ظهور كل شيء إنما تنتهي إلى ظهوره تجل من تجلياته. وشعاع من أشعة أنواره. هذا صحيح. يصح أن يقال إن الله تبارك وتعالى دل على ذاته بذاته بإيجاده الموجودات وبإظهاره المسموعات، فالدال هو والمدلول هو صحيح، بل لا يعقل غير ذلك. فإن غيره سبحانه إما أن يكون أمرا موجودا أو يكون أمرا معدوما. أما المعدوم غير قابل لأن يكون مزهرا لله سبحانه فإنه باطل محض. كيف يمكن أن يكون الباطل ما هو باطل محض وأن يكون هو ظلمة في نفسه؟ أن يكون مزهرا لأمر آخر. وأما الموجود فينتهي إليه سبحانه فعل من أفعاله وصنع له، فكيف يمكن أن يكون ظهوره أقوى من ظهور الصانع والفاعل؟ فينتهي الظهور بالآخرة إلى الله سبحانه فهو المذكر لنفسه، كما رسل عن الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا أو مختبيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. هذا الحديث صح أم لم يصح؟ المطلب صحيح، يعني الظهور ينتهي بالآخرة إلى الظهور الأولي الذاتي وهو ظهور الله سبحانه. فيمكن أن يكون شيء واحد دالا وأن يكون مدلولا، ولكن هذه الدلالة إنما هي دلالة ذاتية. ويمكن أن يكون المراد يا من دل على ذاته بذاته الدلالة التشريعية، يعني الهداية من الله سبحانه بإرسال الرسل بإنزال الكتب بإعطاء العقل والإدراك. أنت دللتني على نفسك، لولا أن الله سبحانه هو يعطي هذه القوة للبشر، ولولا أنه تعالى يهدي بهدايته التشريعية من إنزال الكتب وإرسال الرسل لعل البشر بأجمعهم كانوا غافلين عن الصانع. فيمكن أن تكون الدلالة من هذه الجهة، فكيف ما كان لا مانع من أن يكون الدال والمدلول أمرا واحدا تشريعا أو تكوينا، يعني دلالة من جهة التشريع أو من جهة التكوين. وأما الدلالة الاستعمالية الدلالة اللفظية التي هي محل كلامنا في المقام، لا يمكن أن تجتمع هذان في واحد. الدال والمدلول هذان العنوانان لا يجتمع، وذلك لما ذكرنا من أن الدلالة إما بإثناء اللفظ في المعنى أو بجعل اللفظ علامة للمعنى، وعلى كلا التقدينين لا بد هنا من وجودين في النفس: وجود لفظ ليكون علة لوجود المعنى ويحضر المعنى في ذهن المخاطر، والسامع من جهة حضور الدال وهو اللفظ. كيف يمكن أن يكون شيء واحد علة لحضور نفسه؟ بما أنه دال علة وبما أنه مدلول معلول. لا يعقل اجتماع العلية والمعلولية في شيء واحد. فابن الآلة التي هي محل كلامنا فعلا، يعني استعمال المعنى المعنى وإحزار المعنى في ذهن المخاطب من جهة إحزار اللام حضوران أحدهما إلة والآخر معلول. هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون شيء واحد متصفا بالعلية والمعلولية، بل الشيء الواحد لا يمكن أن يكون موجودا في الذهن بوجودين ليقال إنه حذر أولا فصار هذا سببا لحضور ثانيا. فالصحيح أن الاستعمال هنا غير متصور أصلا. وقد يقال إنه لو لم يكن استعمال في المقام لكانت هذه الجملة، يعني جملة زيد لفظ مثلا، إذا أردنا به شخصا وتفهيم هذا الشخص يلزم منه أن تكون الجملة مركبة من جزئين، مع أن الجملة لا بد من أن تتركب من أجزاء ثلاثة، الموضوع والمحمول والنسبة. إذ حينئذ لا موضوع للقضية اللفظية، إذ المفروض أنه لم يستعمل شيء في المعنى وإنما أتي بالموضوع بنفسه، فالقضية اللفظية فاقدة للموضوع. والجواب عن هذا ظاهر، فإن المراد بالقضية اللفظية التي لا بد من أن يكون فيها موضوع ومحمول ونسبة، إن أريد بذلك أن الموضوع لا بد من أن يركى بحاكم وأن يؤتى بمبرز له، هذا لا بد من أي برهان وأي دليل. لم يدل لنا دليل على ذلك، فإن المعاني التي لا يمكن أن تحضر في ذهن السامع والمخاطب في نفسها لا بد لنا في مقام التفهيم إذا تعلق القصد بتفهيمها من لفظ يدل على ذلك المعنى. وأما إذا فرضنا أن ما تعلق القصد بتفهيمه يمكن إحزاره بنفسه، فأين نحتاج؟ لماذا نحتاج إلى وجود حاكم ووجود مبرز له؟ إذن لا نحتاج إلى الحاكم، وبعبارة واضحة نسلم أن القضية اللفظية بالنسبة إلى الموضوع لا حاكم له، إلا أن هذا غير ضروري. لم يدل دليل على أن الموضوع في القضية اللفظية لا بد من أن يكون لفظاً مبرزاً للمعنى، هذا بلا ملزم، بل القضية اللفظية كالقضية المعقولة لا بد من أن يكون فيها موضوع ومحمول ونسبة، والموضوع موجود، يعني ما تعلق القصد بتفهيمه قد أتينا به في الخارج بنفسه من دون أن يكون هنا مبرز. فإن أريد من يعني إن أراد المستشكل بقوله يلزم تركب القضية من جزئين، إن أراد بذلك أن القضية اللفظية ليس لها موضوع حاكم عن المقصود، نعم صحيح، لا موضوع له، إلا أنه لا ملزم للالتزام بوجوده، يعني بوجود المبرز والحاكي. لئن أراد أن القضية اللفظية لا موضوع لها أصلا فهو خلاف الوجدان، فإن المفروض أن الموضوع قد أتينا به بنفسه فألقيناه إلى المخاطب بنفسه فهذا موضوعه. فأين تتحقق القضية بلا موضوعين؟ بل الموضوع متحقق والمحمول متحقق والنسبة متحققة، غاية الأمر أن الموضوع هو المقصود تقييم، لا أمر آخر مبرز له ولا ملزم لنا في الالتزام بوجود مبرز و حاکم في القضية اللحظية أصلا. ولی و نظیر ذلك ما اذا ارینا المخاطر صورة زید و قلنا زید نفس الموضوع احرزناه في ذهنه بلا لفظ ایعد هذا فعیلا فيقال ان القضية لا موضوع له، موضوع هذا المرئي بعينه. او نشير الى الاسد بالخارج و نقول مفترس اسد و غیر ذلك من القضايا. فالقضیه لها موضوع و مرتبه من اجزاء ثلاثه، غایت الامر ان الموضوع هو نفس ما تعلق القصد لتفعیله، لا انه مبرز و عاجل ولا حاجه لنا الى الالتزام بوجود المبرز و الحاجی فهذا الاشکال ثابت. اذن في هذه الموارد، يعني فيما إذا أطلق اللفظ وأريد به شخص نلتزم بعدم الاستعمال، بل إن الموضوع بنفسه قد ألقي إلى المخاطب في الخارج وحكم عليه بهذا الحكم. فالقضية اللفظية مرتبة من نفس الموضوع ومن الحاكي عن المحمول ومن الحاكي عن النسبة.